الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فنبدأ حيث وقفنا في تفسير ما يتعلق بآيات الحج من سورة الحج، نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في كلامه. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والدين يا رب العالمين. والآن ننتقل لسورة إسراء، حيث فيها ما يتعلق بالحج. ففي قوله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فالإسراء كان من المسجد الحرام، في دلالة على مكانة هذا المسجد الحرام، في دلالة على مكانة المسجد الأقصى الذي وصف الله بالبركة حوله، في إشارة إلى أن المسجد الحرام هو كل مكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أسر به من بيته كما جاء في الصحيح، وليس من الكعبة المشرفة. والآن ننتقل إلى آيات سورة الحج، فإن فيها آيات كثيرة متعلقة بالحج. يقول جل وعلا في الآية 25 منها وما بعدها: إن الذين كفروا يصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. إذن من الآية 25 إلى الآية 37 من آية الحج فيها ما يتعلق بأحكام الحج، ومنها قوله عز وجل: إن الذين كفروا يصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، أي أن الذي يكون في الحرم سواء كان معتكفا من أهلها أو كان قادما باديا مسافرا، فالناس فيه سواسية يدخلون الكعبة فلا يختلفون، والعاكف يعني الملازم وهم أهل الحاضر للمسجد الحرام، والبادي الذي جاء من الخارج هو الآفاقي الذي جاء من خارج حدود حرم مكة.
يعني ليس للمكي فضل في الكعبة أو في المسجد الحرام سواء من حيث السكنة أو من حيث القيام للصلاة أو من حيث الطواف. لا يجوز أن يقول أنا أولى بالطواف لأني أنا مكي وأنت جئت من الخارج. لا يجوز أن يقول أنا أولى بالصف الأول منك لأنك أنت باد وأنا حاضر المسجد الحرام. الناس فيه سواسية. نعم، الحق لمن سبق، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: منا مناخ من سبق. نعم،
صلى الله عليه. وقوله عز وجل: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام، ففيها التنصيص على أن الصد عن المسجد الحرام أمر محرم، وهو من أصاف الكافرين والظلمة الذين يريدون صد الناس عن دين الله تعالى. ثم قال: ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. استدل بهذه الآية العلماء على أن مجرد النية في مكة يؤاخذ الله العبد عليها. فقول من يرد مجرد إرادة، من يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، فكيف بالذي يفعل؟ إذن نستفيد من هذه الحرمة النيات السيئة في البلد الحرام، وإن كان النيات السيئة لا يؤاخذ عليه العبد في غير بلد الحرام، وهذا في دلالة على أن العقوبات مضاعفة، وأن جانب حرم
كيف؟
جانب
والنجاة إيش؟
حمى حرم أشد
حرم. أنا ما شفت العبارة، عيني راحت مكان ثاني. صف الثاني صدر إيش؟ الثالث. وأن جانب الحمة أشد الحمة شنو؟ الحمى. نعم، وأن خلنا نقرأ شوي من قدام. إذا نستفيد من هذا حرمة النيات السيئة في البلد الحرام، وإن كانت النيات السيئة لا يأخذ عليها العبد في غير البلد، وهذا فيه دلالة على أن العقوبات مضاعفة، وأن جانب الحرمة أشد. نعم، الحرمة.
وأن جانب الحرمة أشد، وأنما على من قطن مكة أن يراعي ظاهره وباطنه. وقوله تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، مضى شيء من هذا في سورة البقرة، لكن المقصود هنا أن الله عز وجل بوأ لإبراهيم مكان البيت، وبوأ بمعنى أظهر، بوأ الشيء ويبوئه يعني أظهره ويظهره،
رشده إليه
يبوئه
يعني يظهره. نعم،
بوأ شيء يبوئه،
بوأ الشيء يبوئه،
يبوئه.
نعم،
حصل. بوأ الشيء يبوئه يعني أظهره يظهره، أرشده إليه وسلمه له وأذن له في بنائه، وإنما كان هذا الإظهار لأجل أن يرفع بناء البيت من جديد، ويطهر البيت للطوافين والقائمين من المصلين والداعين والراكعين والساجدين. قوله عز وجل وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، الأذان معناه الإعلان يعني أعلن في الناس بالحج. وجاء عن ابن عباس أن إبراهيم عليه السلام وإسماعيل عليه السلام لما بنيا البيت وانتهيا قال ربي إني انتهيت، قال قم على جبل أبي قبيس ونادي أن يا أيها الناس إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا، قال إبراهيم فمن يبلغهم يا ربي، قال أذن وعلينا البلاغ، فأذن إبراهيم عليه السلام ثم إن الله عز وجل بلغ أذانه في كل أمة في كل رسول، ولم يؤذن بالعمرة لأن المقصود الأعظم من البيت هو الحج والعمرة تبع قوله وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا يعني على أقدامهم وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. الضامر هو الإبل، هي الإبل والخيول المضمرة، وهي التي أطعمت ثم ركض بها حتى تعلمت الركض وصارت بدون بطن. وهنا قال على كل ضامر أي على كل سابق، يعني كل شيء يركض ويسبق، المقصود به الضامر من الإبل ومن الخيول. وتقديم الرجال على الضامر قال بعض العلماء فيه فضل المشي إلى البيت العتيق، ولكن هذا فيه نظر، وإنما قدم الرجال وأن الأكثر أن الناس يمشون في الحج وقليل من يركب، لا سيما في المناسك. يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، الفج الطرق، والعميق المقصود به البعيد. وفي قوله وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر دلالة على أن من استطاع الوصول البيت على رجليه أو على الركوب أنه ينبغي عليه يسير ولو كان بيته بعيدا، لا سيما إذا كان من عادته المشي إلى المسافات البعيدة. ثم قال يشهدوا منافع لهم في جواز اتخاذ المنافع الدنيوية في الحج وفي الحرم وفي مكة والسير إليها، كقوله تعالى في سورة البقرة ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. قوله واذكر اسم الله في أيام معلومات، أيام معلومات مر معنا هي أيام منى، وقال بعض المفسرين أيام المعدودات هي أيام منى، والأيام المعلومات هي العشر من ذي الحجة، وهذا قول وجيه.
وهذا تفسير ابن عباس أن الأيام المعلومات هي عشر ذي الحجة، فهذا يقدم. نعم.
ثم قال على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فيه دلالة على أن الله عز وجل يذكر لنعمه ويذكر لحمده وثنائه. وقوله وفكلوا منها في إباحة الأكل من المهدى للبيت، والهدي الذي يجوز للمهدى أن يأكل منه هو هدي التمتع والقران وهدي التطوع، وأما أنواع أخرى كهدي الإحصار وهدي ترك الواجب وهدي فدية الأذى وهدي النذر وهدي الإحصار، فهذه أنواع لا يجوز الأكل منها، الذي يجوز الأكل منه هو الهدي الشكران الذي يكون للمتمتع والقارن مطلق النافلة ومنه الأضحية. ثم قال فكلوا منها واطعموا البائس الفقير، البائس هو شديد البأس والحال، هو الذي لا يملك شيئا، وقوله الفقير هذا توصيف مؤكد لحاجته. ثم قال ليقضوا تفثهم، التفث هو ما نسميه اليوم بالشعث أي لينهوا شعثهم، وذلك بعد الانتهاء من عمل الحج وبعد التحلل الأول، فعليهم أن يلبسوا أحسن ما يجدون وأن يغتسلوا ويتطيبوا، وأما بعد التحلل الثاني فيكون كل شيء حلال على حتى نسائهم، يكون كل شيء حلال حتى نسائهم. وقوله وليوفوا نذورهم، فيه الأمر بالوفاء بالنذور لا سيما ما تعلق بالحرم أو بمكة أو بالحج أو بالهدي إليها أو مطلق النذر. وقوله ليطوفوا بالبيت العتيق، فيه الأمر بأن يكون الطواف بالبيت العتيق لا بمكان آخر، فلا يجوز الطواف لا بالمزارات ولا بالمشاهد ولا بالقبور ولا بغيرها. ثم قال ذلك ومن عظم حرمات الله، حرمات الله المقصود بها حدود الله، أو حرمات الله المقصود بها شعائر الله. ومن يعظم حرمات الله وهو خير له عند ربه، الله تعالى حرم شيء، الله حرم شيء فأنت تحرمه، الله تعالى عظم شيء فأنت تعظمه، الله تعالى حرم فأنت تعرف حرمته. ثم قال وحلت لكم الأنعام إلا ما يتلو عليكم، هذا تأكيد لما سبق بيانه، هو أن الأنعام أصل فيها الحلال سواء كان المهدى للبيت أو لا، لكن بالشروط المعتبرة شرعا بلا غصب، وبالاستفادة من ألبانها والذبح فيستفاد من لحومها أو بنهر الدم فيتقرب بها إلى الله تعالى سواء في الحج أو في غير الحج، سواء في الكفارات أو غيرها. وقوله فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، حنفاء لله غير مشركين به، فيه دلالة على أن أعظم مقصود من مقاصد الحج إظهار الحنيفية، والحنيفية إظهار توحيد الله تبارك وتعالى والميل إلى التوحيد ومجانبة الشرك. ولهذا قال بعد ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير وتهوي به الريح في مكان سحيق، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. شعائر الله أعم من حرمات الله، حرمات الله حدوده، وشعائر الله كل علامة من علامات الله عز وجل وآياته ومعالمه. فالدين من شعائر الله، والأنبياء من شعائر الله، ومكة من شعائر الله، والهدي من شعائر الله، تعظيم المساجد من تعظيم شعائر الله، تعظيم المصحف من تعظيم شعائر الله، تعظيم السنة من تعظيم شعائر الله، وهكذا. قال: فإنها من تقوى القلوب، يعني فيه دلالة على صفاء القلب لمن وقع منه التعظيم لشعائر الله تعالى. وقوله تعالى: لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق، فيه جواز أن يركب الإنسان الهدي المهدى للبيت حتى يصل إلى البيت، لأنه قال: لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. وسميت الكعبة بالبيت العتيق لسببين: أولا لأنه عتيق يعني قديم، ثانيا لأن الله عز وجل يعتق الرقاب عندها من النار. ثم قال تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. إذن كل أمة لها حج، ولكل أمة جعلنا منسكا يعني حجا، أو أن المنسك المقصود به طريقة التعبد، منسكا أي طريقة في التعبد. أما مباني الإسلام فموجودة في كل الأمم السابقة عند كل الأنبياء، ومباني الإيمان موجودة، فالمختلف هي طريقة العبادة، التنوع إنما هو في طريقة أداء العبادات وأنواعها وأعدادها وهيئاتها. ثم قال تعالى: فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. المخبتين يعني المتواضعين. ثم بين من هؤلاء المخبتون بقوله: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، والصابرين على ما أصابهم، والمقيم الصلاة، ومما رزقناهم ينفقون، والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. إذن لا يجوز أن الإنسان يهدي بدنة ويشعرها، لأنها من شعائر الله. فلما قال من شعائر الله علمنا أن شعائر الله أكثر من ذلك، فاذكروا اسم الله عليها صواف. صواف أي مربوطة قدمها وواقفة على ثلاث، أو صواف أي واقفة صفا صفا للنحر. فإذا وجبت جنوبها أي سقطت والتزمت الأرض جنوبها فكلوا منها، دل على أنه لا يجوز الأكل من المنحور حتى يخرج الروح، لأن مجرد النحر لا يبيح اللحم حتى يحصل مفارقة الروح للبدن. فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر. القانع هو الفقير المتعفف، والمعتر هو الفقير السائل. هذا أحسن ما قيل في تفسيره: كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. ثم قال جل وعلا: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، يعني لحم الهدي ودم الهدي لن يصل إلى الله، لأن الله ليس بحاجة لا إلى لحم ولا إلى الدم، ولكن يناله التقوى منكم. إذن لماذا أمرنا بأن نضحي وأن نهدي وأن نذبح تقربا إليه سبحانه بالنية والعمل؟ وأما أصل اللحم والدم فهذا إنما هو للناس، فاللحم يذهب للفقراء والمساكين ويهدى، ومن هنا يجب على الإنسان أن يخلص نيته: كذلك سخرناها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. أن يختم الإنسان عمله بالتكبير وحاله بالإحسان، فيها أهمية أن يختم الإنسان عمله بالتكبير وحاله بالإحسان. ثم لا توجد آيات في نظرنا متعلقة بالحج إلى سورة الفتح، حيث قال تعالى: هو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظهركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. فيه امتنان الله على المؤمنين بأن كف أيدي المشركين فلم يحصل قتال، لأن الله جل وعلا لم يريد أن يكون قتال في الحرم. ثم قال: هم الذين كفروا صدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة، يعني صدوكم أنتم عن المسجد الحرام، وصدوا الهدي معكوفا أي مربوطا أن يبلغ محلة، فمنعوكم ومنع الهدي من أن يصل لبيت الله عز وجل، فدل على أن من يمنع قاصدين لبيت الله الحرام ويمنع الهدي أن هذا من أوصاف الكفرة والظالمين. ثم قال: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما، إلى قوله: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم مقصرين لا تخافون، دل على أن الحلقة في إحرام الحج وفي إحرام العمرة أو التقصير نسكان لا يتم الحج إلا بهما، ولذلك اتفق جمهور المفسرين على أن الحلق أو التقصير واجب من واجبات الحج والعمرة، وقدم الحلق محلقين رؤوسكم لأنه الأفضل. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين. قال: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم ارحم المحلقين. قال: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: والمقصرين. وفي الآية قال: محلقين رؤوسكم. رؤوس جمع رأس مضاف، والجمع المضاف يعم. إذن لا بد من تعميم حلقي لكل الرأس، ولا يصح أن تحلق بعض رأسك. مقصرين يعني كل رؤوسكم. إذن لا بد في التقصير من شمول التقصير لكل الرأس. وبعض الناس إذا ذهب للعمرة أخذ شعرة من جانب رأسه وشعرة من الجانب الآخر وشعرة من الجانب الآخر، هذا لا يجزئ، لأن الله عز وجل قال: محلقين رؤوسكم، ما قال بعض رأسك. وهدي النبي صلى الله عليه وسلم دال على ذلك. ولم يبق لنا من آية الحج إلا قوله تعالى: فليعبدوا رب هذا البيت، في دلالة على أن المقصود الأعظم الكعبة والحج، والذهاب إلى الحج هو حصول عبادة الله تبارك وتعالى. وختم آية الحج وما يتعلق بالحج بهذه الآية من أنسب ما يكون، فإن فيها الدلالة أن المقصود من الحج لزوم عبادة رب البيت، وأن عبادته سبحانه ليس مقصورا على عندية البيت، وأنه سبحانه المعبود بحق في كل مكان وزمان. ونسأل الله أن يرزقنا وإياكم زيارة بيته الحرام. وصل اللهم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا الأنام، وعلى آله وصحبه الهداة الأئمة الأعلام، والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وأرجو منكم إذا وقفتم على آية ما فسرناها متعلقة بالحج أو بالكعبة أن ترسلوا لي برسالة وتنبهوني عليه شفويا، وجزاكم الله خير. في أسئلة شيء؟ طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
جزاك الله خير. بارك الله فيك.